فمع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، ويتحدث عن بعض الأبواب المختصة باليدين، فذكر مسائل وقبل الدخول فيها قد تقدم الكلام عن حكم صلاة اليدين، هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، بما حاصله أن الجمهور يرون أن صلاة اليدين على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا افترض الله علي من الصلاة يا رسول الله، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فهذا جعله صارفا للأوامر بالخروج عن اليدين عن الوجوب إلى الاستحباب، وكذا جعله صارفا لصلاة تحية المسجد وللوتر ولغير ذلك. لكن هو هنا إذا قلنا وجوب الاستحباب على ما اصطلحه بعض الأولين كما يشير إلى ذلك ابن رشد، الاستحباب هذا على من؟ يعني على أو لمن تستحب صلاة العيدين؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها تستحب للجميع، أو يعني إذا كان الرأي ملزم فيلزم الجميع، سواء كانوا من أهل البوادي أو من أهل الأمصار عموما، سواء المسافر أو المقيم. فهذا رأي فريق من العلماء، وهو رأي الشافعية أنها لزوم الاستحباب. اصطلحوا اصطلاحا غريبا في الحقيقة، لأن لا يتأتى القول بالوجوب مع الاستحباب، إلا أن بعضهم قال استحباب الوجوب أو وجوب الاستحباب. عموما يرى الشافعية استحباب صلاة اليدين للجميع، سواء كنت مقيما أو كنت مسافرا أو كنت في بادية أو كنت في مصر من الأمصار. فريق آخر من الأحناف يرونها مستحبة لأهل الأمصار والمدن الكبيرة فقط، أما أهل البوادي فليس عليهم صلاة عيد. فهكذا يرى الأحناف، لكن كأدلة ليست عندنا أدلة خاصة في التفريق، إلا أن يقال إنه لم يعلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة عيد أقيمت في غير المدينة، لم يعلم أن صلاة عيد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيمت في غير مدينته عليه الصلاة والسلام، بل إن الجمعة أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة جمعت في مسجد جواثة بالبحرين، وجواثة التي هي الأحساء الآن قرية من قرى الإحساء، وما زال المسجد موجودا هناك يقال له مسجد جواثة. فكانت التجمعات الكبيرة إنما هي في مسجد رسول الله وفي الفضاء للعيدين، هذه فقط التي نستطيع أن نقول أو نريدها في هذا الباب، باب الاستدلالات. لم يكن هناك أو لم تكن هناك جمعة جمعت إلا جمعة رسول الله، وهذا لا يخصنا الآن الحديث عن الجمعة، لم يكن هناك صلاة عيد أقيمت في غير مدينة رسول الله على عهد الرسول. فلذا الأحناف يقولون تجب على أهل المدن الكبرى والأمصار، أما الشافعية يقولون بالتعميم الحاضر والمسافر والبادي والذي في البادية والذي في القرية والذي في المدينة كل تستحب له صلاة العيد. دليل حاسم، لا نعلم دليلا حاسما في الباب إلا أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ولم تصلى في مسجد غير مسجده، عفوا في فضاء غير مدينته. يتأتى الكلام على من فاتته صلاة العيد، ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد؟ فريق من العلماء يقول يعيدها لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فقال بهذا فريق من أهل العلم. وقال قوم لا تعاد صلاة العيد، لا تعاد من الأصل، خلاص فاتت انتهت. وهذا القول منقول عن الشافعية والمالكية، وقول عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنها تعاد من الغد، غدات الغد، يعني غدات اليوم الثاني. أيضا كأدلة ما عندنا إلا العمومات، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولكن إذا ذكرها هل يصليها عيد ركعتين أم يصليها أربع ركعات؟ أيضا جاء القولان في هذا الصدد قياسا على من فاتته الجمعة، قاس بعضهم على من فاتته الجمعة، قال الذي فاتته الجمعة ماذا يصنع؟ صلي أربع، فكذا قالوا في العيد. نازع في ذلك آخرون من العلماء كما لا يخفى عليكم، فكلها مسائل شائكة ومحتملة للوجهين، سواء كانت على من تجب، على من لمن استحب صلاة العيد، ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد، هل يصليها أو لا يصليها، إذا صلىها فليصليها كم ركعة. في كل ذلك اختلافات شيء ما بين أهل العلم كما لا يخفى. المسألة ذات الأهمية هي إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد، هنا ازدادت الأقوال وأصبحت المسألة مهمة، لأن فيها فريضة من فرائض الله بالإجماع وهي الجمعة. فمن أهل العلم هم الجمهور يقولون إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد نصلي العيد في حينه ونصلي الجمعة في حينه، وهذا رأي جمهور العلماء. ومن حججهم أن الجمعة فرض، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فهذا رأي جمهور العلماء. وأضافوا إلى ذلك أن كل الأحاديث التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الجمعة تسقط إذا صلي العيد لا تصح، والأمر كما قالوا عند أكثر أهل الحديث، لا يصح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الجمعة إذا صلي العيد. فكل الأخبار عن رسول الله، عن رسول الله في هذا الصدد ضعيف، فلهذا تقلد الجمهور هذا الرأي. ولعل الشيء بالشيء يذكر عرضا، إذا انتقلنا مسألة عابرة لكن الحاجة قد تدعو إليها، مسألة المسح على الجورب، نفس الشيء يرى كثيرون عدم جواز المسح على الجورب. لماذا؟ نعم، لضعف الأحاديث، ولأن الله أمر بغسل الرجلين، لأن الله أمر بغسل الرجلين. طبعا مجوزون هنا وهنا بنوا على أفعال بعض الصحابة أو على بعض الأقيسة إضافة إلى أفعال بعض الصحابة، فمسائل مضطردة. ولو صنف كتاب في هذا الصدد لكان له وجه، مسائل بقينا فيها مع الأصول الثوابت التي تبين وجوبها وفرضيتها والحيود عنها بسبب أقيسة أو بعض أثار الصحابة رضي الله عنهم، مع تضعيف الأخبار الواردة في الباب. قلت المسح على الجورب، قلت صلاة العيدين، يمكن أن يلحق بعضهم بها زكاة الذهب، زكاة الحلي، يمكن أن يلحق بها في هذا، تلحق بها عدة مسائل. فأرجع إلى ما أنا بصدده، وهي مسألة اجتماع العيد مع الجمعة. الأحاديث التي وردت في أن أحدهما يغني عن الآخر لا تصح، فلهذا قال الجمهور بأنك تصلي العيد وتصلي الجمعة، وهذا قول حتى الشافعية، لكن قالوا الشافعية في حق أهل البلد المقيمين. فريق من العلماء يرى أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة يجزئ أحدهم عن الآخر، بنى على أحاديث ضعيفة، والذي تحرز منه عن الأحاديث الضعيفة بنى على أقوال بعض الصحابة، أفعال بعض الصحابة، نقل ذلك عن ابن الزبير وعن عثمان، هما من أشهر من نقل عنه، لكن ورد عن عثمان أنه رخص في ذلك لأهل البوادي، وورد عن علي أيضا، ورد عن علي أن أحدهما يجزئ، وابن الزبير، علي وابن الزبير على الإجزاء، ويروى عن عثمان أنه رخص لأهل البوادي. فكان الرجل من أهل البادية يأتي إلى مدينة رسول الله حتى يشهد الجمعة، يصلي الجمعة، فإذا جاء مع عيد جاء يشهد العيد ويشهد الجمعة، ما عندهم فنادق ولا مطاعم ولا أماكن فكان يشهد الجمعة، أي عفوا العيد، ويشق عليه أن ينتظر حتى يشهد الجمعة، فرخص لهم عثمان في الانصراف، رخص لهم في الانصراف، وقال ابن الزبير إن مجمعون، من شاء بقي للجمعة ومن شاء انصرف، من شاء بقي ومن شاء انصرف. ففريق من العلماء هم الأقل عددا رأوا أن الجمعة تجزئ عن العيد أو العيد يجزئ عن الجمعة، والجمهور على الإلزام بالجمعة مع استحباب العيد. المشكل هنا أو الذي شذ شذوذا غريبا هو الشوكاني رحمه الله، تبعا لسلف قليلين تقدموه ووصفت أقوالهم بالشذوذ، أنهم يسقطون الجمعة تماما، يعني عند الذين قالوا بأن الجمعة تجزئ عن العيد أو لا تجزئ في التجميع لم يسقطوا أصل الفريضة، يعني إذا صليت الجمعة العيد صليها ظهرا، صليها صل الجمعة ظهرا، لكن الشوكاني يقول لا تصلى لا ظهرا ولا جمعة، ما عليك إلا العصر فقط، يعني إذا صليت الجمعة مع العيد في وقت العيد ما عليك بعد ذلك عند الشوكاني صلاة ظهر، إنما تصلي العصر فقط. فهذا القول شذ به الشوكاني رحمه الله تعالى شذوذا غريبا، وليته استدل بحديث ثابت عن رسول الله، كنا لا نعبأ بالمخالفين إذا استدل بحديث ثابت، ولكن حتى الأحاديث التي استدل بما أضع فيها ليس فيها التصريح بأن الجمعة تسقط تماما ولا تصلى ظهرا. هذا عزو غلط من المصنف لما أجمل القول في عزمه إلى علي، علي بعد مراجعة متن علي أنه كان يرى أن العيد يجزئ عن أنك يجوز لك أن تجمع العيد مع الجمعة، لكن المصنف أردف كلمة أوهمت أن علي قال ذلك، وهي كلمة وليس عليه إلا العصر، ففي سياق حديثه نسبها ضمنا إلى علي، وهذه اللفظة ليست في أصل علي فيما اطلعنا عليه. قد جمع أخونا الشيخ رمزي البلاصي حفظه الله تعالى كتابا قيما في صلاة العيدين، نافعا جدا ومفيدا جدا في هذا الصدد، أسأل الله له التوفيق والسداد. فهذا إجمالي القول في هذا الصدد، أعود مكررا أن الجمهور على أنه إذا اجتمع العيد مع الجمعة يصلى العيد وتصلى كذلك الجمعة، وعثمان رخص لأهل البادية، لأهل البادية في الانصراف إذا صلوا العيد، يعني إذا صلوا العيد ينصرف ويصلونها في بلادهم ظهرا ابن الزبير قال إنا مجمعون فمن شاء بقي وإن شاء انصرف. علي يرى جواز جمع العيد مع الجمعة. الشوكاني الذي شذ بقول أن الظهر الجمعة تسقط تماما ولا تصلى ظهرا. أما الجمهور فيقولون إذا لم جمهور القائلين بجمع الجمعة مع العيد يقولون يصلى ظهرا. هنا مسألة قد تدعو الحاجة إليها ولعلها من الأسباب التي حملت الحنابلة على رأي معين في قولهم عدم جواز جمع الجمعة مع العصر المسافر. في مسألة إذا أنا كنت مسافرا مثلا، أنا سافرت وصلت إلى مكة أخذت عمرة يوم الخميس وبقيت ليلة ومسافر غدا فصليت مع الإمام الجمعة، قلت حتى أغنم الصلاة 100,000 صلاة أصلي معهم مع الجمعة العصر باعتباري مسافر فالحاصل الحنابلة علماءهم الموجودون الآن يمنعون من ذلك ويقولون لا تصلح الجمعة مع العصر، لا يصلح جمع الجمعة العصر مع الجمعة جمع تقديم، هكذا يقول الحنابلة المعاصرون. ما الدليل؟ ما في دليل، لكن الآخرون من أهل العلم يقولون بالجواز لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الجمعة مع العصر الظهر مع العصر لما جاز جمع العصر مع الظهر جمع تقديم كما فعل النبي في عرفات فلا مانع من أن تجمع صلاة العصر مع الجمعة. وهذا رأي سوي ويعني له قبوله. بعد بحثي في المسألة قلت لعل الحامل والله أعلم للحنابلة على رأيهم أنهم تحرجوا من أمر، لأنهم إذا كانوا يرون هم يرون أن وقت العيد يبدأ من بعد الزوال من بعد الشروق ووقت الضحى، ويرون الحنابلة أن وقت العيد يبدأ أن وقت الجمعة يبدأ وقت العيد من الزوال من الضحى، يعني وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة هو وقت صلاة الضحى. فإذا استجازوا أن نصلي العيد في وقت الضحى وجوزوا أن يجمع العصر مع الجمعة فستصلي العصر مع في وقت الضحى، إذا كانوا سيجوزون هذا مذهبهم، أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى فبغض النظر عن العيد تماما. إذا جوزت جمع الجمعة مع العصر سأجوز أن يكون العصر يصلي الساعة 8 صباحا، فيقعون في حرج من هذا فيمنعون. هذا تصوري لهم، لأن المتحررين منهم من المذهب قالوا بجواز جمع الظهر مع العصر، لكن هم الذين قالوا بذلك قالوا وقت الجمعة وقت الظهر فالذين قالوا وقت الجمعة وقت الظهر جوزوا جمع الجمعة مع العصر مع الجمعة، والذين قالوا هو وقت العيد وقت الضحى يتحرجون طبعا أن يقولوا ذلك، إذا قالوا ذلك تثور عليهم سائرة، كيف تجوزون أن نصلي العصر في وقت الضحى؟ فهذا الإشكال والله أعلم. وأيضا النبي قدم الجمعة الجمعة ليست على المسافر، لم يصلي النبي جمعة، لا النبي صلى الظهر مع العصر لم يصلي جمعة، وباعتباره الجمعة ليست عليه كحاج ليست على الحاج جمعة هي، لكن ما صلى على أنها جمعة، صلى على أنها ركعتين ظهر. لا تقل للجمهور عذرا، لأن وجد منك أنك تنسب أقوالا بغير تدقيق. لا تقل الجمهور، أيوة كل من قال ذلك، أما عزوك الجمهور غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.